قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي بكر أحمد بن أبي عاصم رحمه الله تعالى قال في كتاب السنة له: باب، والأبواب التي ليست لها تراجم في كتب الأئمة هي بمثابة الفصل لما تقدم من باب فهو تابع له. قال: حدثنا المقدمي هو محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا الأغلب بن تميم وهو ضعيف جدا منكر الحديث، قال: حدثنا المعلى ابن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان غشوم ظالم، ووال في الدين يشهد عليهم ويبرأ منهم. الحديث إسناده ضعيف جدا، وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن له شاهدا من حديث أبي أمامة، وهو عند الطبراني في الكبير والأوسط وعند الحربي، وإسناده لا بأس به في الشواهد. صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان غشوم ظالم، ووال في الدين يشهد عليهم، عليهم الضمير يعود إلى الأمة، ويبرأ منهم أي يشهد على أمتي، ويبرأ منهم أي بالتكفير هؤلاء الخوارج الذين يتبرؤون من أمة الإسلام ويحكمون عليهم بالنار بناء على حكمهم عليهم بالكفر عياذا بالله. وهؤلاء هم الغلاة من الطوائف الضالة والطوائف المبتدعة التي ابتدعت بدعا وأدخلتها في الدين وجعلتها في الدين، منها طوائف متشددة متنطعة أفرطت في بدعها كهؤلاء الخوارج الذين حكموا على من لم يكن على مذهبهم، ومن أتى معصية حكموا عليه بالكفر والخروج من ملة الإسلام. وهذا لا يسلم منه عوام المسلمين أو عامة المسلمين، المعاصي موجودة ولا يبرأ منها إلا من أراد الله عز وجل له الهداية والاستقامة. فقولهم هذا معناه يؤدي إلى التبرؤ من عامة الأمة، فكل من عصى الله عز وجل عند هؤلاء يرونه مشرعا في دين الله ومجترئا على أمر الله عز وجل ومستحلا لمعصية الله، حتى يؤول الأمر بهم إلى أن يحكموا عليه بأنه كفر وخرج من ملة الإسلام. وهكذا سائر العصاة في نظر أولئك. ومعلوم أن الله عز وجل قضى قضية كبرى، وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قلت لهؤلاء هذه الآية قالوا: وهؤلاء قد أشركوا. فالذي يعصي الله عز وجل هذا متبع لهواه وعابد لهواه فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، وبناء على ذلك فهم يحكمون أولئك بالشرك ويتبرؤون منهم. إذن من يبقى من المسلمين يعدون أشخاصا وأسماء فلانا وفلانا وفلانا، كما قال بعضهم لمن يجادله في هذه القضية، قال يعني لم يبقى مسلما إلا أنا وأنت، فلا نريد هذا الدين الضيق الذي ضاق عن الناس كلهم ولم يبقى فيه ولا متسما به إلا أنا وأنت. وهؤلاء إنما وصلوا إلى هذا الرأي وإلى هذه البدعة إعمالهم أو بإعمالهم لآرائهم وعقولهم ونظرهم في آيات الكتاب العزيز وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من بدعة ابتدعت إلا ومبناها على الفهم السقيم لآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الفهم المعصوم هو فهم السلف الصالح رحمهم الله جميعا. فالمرء عليه أن يفهم الكتاب والسنة كما فهمه هؤلاء، وأن ينظر إليه بنظر أولئك الأعلام من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المهتدين الأعلام الهداة الذين شهدت الأمة لهم بإمامتهم وتقدمهم وتبرزهم في العلوم. ولو رأى الإنسان أنه قد رأى رأيا وليس عليه أحد ممن تقدم من السلف فليتهم رأيه بجوار رأي أولئك. وقد سأل سائل الحسن البصري فقال له أرى لك أن تفعل كذا وكذا، فقال له أحد جلسائك تفتيه برأيك، يعني تقول له في دين الله عز وجل تفتيه برأيك فتقول أرى لك كذا وكذا، قال رأيي له خير من رأيه لنفسه. ليس هذا على سبيل التزكية للنفس وهو أهل لذلك، وإنما على سبيل أنه إنما رأى رأيا مجردا لا هوى فيه ولا رغبة له فيه ولا أرب له في هذا الرأي. فكانوا يقولون آراؤنا لكم خير من آرائكم لأنفسكم، فهم يرون رأيا محضا خالصا لا تشوبه شائبة الهوى. وأما من يرى لنفسه رأيا لابد أن يكون للنفس في هذا الرأي نصيب وأن يكون لها حظ، والنفس دائما تحب أن تشارك وأن يكون لها الحظ الأوفر فيما تقول وفيما تعمل. لذلك أولئك لما أعملوا عقولهم وآراءهم في آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا بأفهامهم. وما كما قلنا وما من طائفة ابتدعت وحدثت في هذه الأمة إلا ومبنى بدعتهم على رأيهم وعلى نظرهم وعلى عقولهم التي أعملوها في الأدلة، ولم يرجعوا في ذلك إلى الأئمة. حتى إن بعض الخوارج أنكر على عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يقولون قولا في نظر أولئك الخوارج يخالف القرآن الكريم في ظاهر أقوالهم وفهوم أولئك. عجبا لكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتون بأقوال ليست في القرآن أو ليست عليها الأدلة الظاهرة في نظر هؤلاء. حتى إنهم كما ذكرنا أنكروا على عامة الصحابة إذ يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تدركه عقولهم، أو يفتون فتيا أو فتاوى لا تبلغها عقول أولئك الخوارج أو المبتدعة عموما. فينكرون حتى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقوالهم وأراءهم، لأنهم رأوا ونظروا وأعملوا عقولهم في آيات الكتاب وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت في كل بدعة وطائفة مبتدعة تجد أن لها شبهات، لا نقول أدلة، هم يعتبرونها أدلة، يعتبرونها أدلة، إنما يأخذون كما ذكر الله عز وجل ما تشابه من الآيات وما تشابه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لإيقاع الفتنة في قلوب العامة وتأويل هذه الآيات أو الأحاديث المتشابهات تأويلا يوافق عقولهم أو آراءهم أو هواهم. فكل طائفة وفرقة من الفرق التي ابتدعت لا بد أن تكون مستندة في نظرها إلى أدلة من القرآن وأدلة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة ليست في النصوص أو قول الله أو قول رسوله، وإنما المشكلة في فهم هذه الأدلة من الكتاب أو من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يؤلف بينها ولا يعارض بعضها بعضا ولا يضرب بعضها ببعض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرات متعددة خرج على بعض الصحابة وهم يتجادلون، يستدل هذا بآية والآخر بآية أخرى، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم وينكر عليهم أبهذا أمرتم، يعني هل أمرتم بأن تضربوا آيات الكتاب بعضها ببعض أو تعارضوا بينها، أبهذا أمرتم؟ فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. وقد يفهم بعض الناس خاصة من العصرانيين أو المعاصرين يقولون يعني تريدون أن نعطل العقل، والله عز وجل يقول أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون، أم لهم قلوب لا يفقهون بها، تريدون أن نعطل العقول ولا نستعملها، والله عز وجل أمرنا بالتعقل وإعمالها والتدبر، ولا يكون ذلك إلا بالعقل وإعمال العقل. هذا كلام ظاهره حق وإنما يراد به الباطل، فإن إعمال العقل لا يكون فيما يعارض النقل، وإعمال العقل مجاله في الأدلة النقلية ليفهمها ويتدبرها على وفق العمومات والأصول والقواعد التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الذين جمعوا أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين وقعدوا القواعد التي بناء عليها يفهم الكتاب ويفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن للعقل مجال، وهو أن يعمل في فهم وتدبر وتأمل الآيات الكونية والآيات القرآنية أو الأدلة الشرعية مطلقا، أما كونه ينفرد بحكم أو بقضية أو يأتي بأمر جديد من عند تفكيره ومن عند رأيه ومن عند نظره ومن عند تأمله، إما أن يكون هذا ابتداء منه أو يكون معارضا للأحاديث أو الآيات أو النصوص أو القواعد التي اتفقت عليها الأمة أو هي مما قال بها بعض الأئمة رحمه الله تعالى. الشاهد أن الغلاة في البدع إنما يستدلون في نظرهم بأدلة، وفي الحقيقة هي ليست أدلة وإنما هي نصوص يعارض بعضها بعضا في الظاهر، ولم يفهموها ولم يستطيعوا الجمع بينها والتوفيق بينها والتأليف بينها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في مثل هذه الإشكاليات أو الإشكالات أو المشكلات من الأدلة ينبغي أن ترد لأهل العلم والراسخين من أهل العلم حتى يؤلفوا ويوفقوا بين تلك الأدلة ويعطوك الحكم النهائي، كما قال إمام الأئمة
أبو بكر بن خزيمة رحمه الله ليس ثم حديثان متعارضان من كل الوجوه، ليس ثم حديثان متعارضان من كل الوجوه، فمن وجد مثل هذا فليأتني لأؤلف له بينهما، لأؤلف له بينهما. ليس هناك حديث يعارض حديثا بالكلية من كل الوجوه، يعني لا يمكن التوفيق للعمل بهما جميعا، ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض، لا يوجد هذا إلا في النسخ والمنسوخ، الأحكام التي نسخت. أما أحاديث لا يظهر فيها التاريخ ولا يظهر فيها النسخ بأي وجه من وجوه معرفة الناس، وأن يقال هذا يعارض هذا بالكلية، لا، هو في الحقيقة ليس معارضا، ولكن عقلي أنا هو الذي قصر وفهمه ضاق عن التوفيق والتأليف والترجيح أو الجمع بين الدليلين اللذين رأيت أنهما متعارضان. ولذلك هذه القضايا الكبرى أو القضايا التي يثيرها بعض العقلانيين في هذا الزمان لا يجيب عنها إلا الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إنما يتذكر أولو الألباب، فيرد هذا الإشكال، يرد هذا التعارض في الظاهر إلى الراسخين في العلم. والراسخون في العلم أولا يقولون كل من عند ربنا، هذا الحديث وهذا الحديث، هذه الآية وهذه الآية من عند ربنا سبحانه وتعالى، ثم هم على الإجمال يؤمنون به كله. فإذا كان حقا مشكلا وظاهره متعارضا فإنهم يسعون للتأليف بينها والتوفيق بينها ليعمل بهما، فيعمل هذا في وقت وهذا في وقت، أو هذا في وجه وهذا في وجه، أو هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد إلى آخر هذه القواعد. الشاهد أن أهل البدع لا يقولون الكلام من عند أنفسهم غالبا، وخاصة من كان متدينا منهم، لأن هناك من أهل البدع من هو ذو دين، فهذا صاحب الدين هذا لا يقول ولا يتكلم ولا يعمل إلا بناء على في نظره أدلة شرعية، لكن ضل في الفهم وزلت قدمه في الطريق عن الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه، وهو أن يرد ذلك إلى الراسخين في العلم الذين يستنبطون ويستخرجون الأحكام من باطن الأدلة من الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين خرجوا على الأمة وابتدعوا وحكموا عليهم بالبراءة وبالخروج من دين الإسلام، هؤلاء أخطر وأشد من يخاف على هذه الأمة، كما في هذا الحديث الذي صحح أو حسن الشيخ الألباني بعض طرقه، والظاهر أن الحديث لا يثبت لكن المعنى صحيح. قال: باب ذكر البدع وإظهارها، إظهار البدع إعلانها وانتشارها والكلام بها والتبجح بها والدعوة إليها. قال: حدثنا الحوطي وهو عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا بقية وهو ابن الوليد الحمصي، عن عيسى بن إبراهيم وهو ابن صهمان ضعيف جدا، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر المفضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. هذا كلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد ضعيف جدا، لكن الكلام كلام مقبول. الأمر المفضع والحمل المضلع الذي تنوء بكاهله الكواهل وبحمله الكواهل، والشر الذي لا ينقطع ينتشر ويستمر ويتواصل ويرثه جيل بعد جيل، إظهار البدع، ظهور البدع وإعلانها والدعوة إليها والمجادلة عنها والتحدث بها وتمكين الآذان لأولئك، هذا هو الأمر الفظيع والحمل العظيم الذي لا تتحمله الأمة، وهذا الشر الذي يدوم. ولذلك العلماء يفرقون بين المبتدع الذي يدعو إلى البدعة وينشر البدعة، والمبتدع الذي يسر بها أو يقتصر بها على نفسه. فاقتصار على نفسه يروح في داهية لوحده، لكن يتكلم ويظهر ويجادل ويلبس على الناس حتى إنه يظهر لهم أنه يتكلم بقال الله وقال رسوله، هذا الخطر العظيم. لمثل هذا يجب أن يوقف أو يقف له من يحارب البدع ومن ينتصر للسنن. فإظهار البدع لا بد من مواجهة، ولا بد من بيان فسادها وخطرها. لكن الذي يبتدعه في نفسه فهذا ينصح ويوجه، لكن لأنه لا يجادل ولا يدعو ولا يتبجح ببدعته فشره قاصر على نفسه. ولذلك من أهل الحديث من يقول تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، أما إن كان داعية إلى بدعته فلا تقبل روايته. هذا قول من أقوال أهل الحديث أو أئمة أهل الحديث في رواية المبتدع. منهم من يقول إذا كان داعية لا تقبل بدعته، وإن كان غير داعية فتقبل لا تقبل روايته، وإن كان غير داعية فتقبل روايته. ومنهم من قال إذا كان روى ما يوافق بدعته لا يقبل حديثه، وإن كان قد روى ما يخالف بدعته فيقبل حديثه. والراجح في هذه القضية قضية رواية المبتدع أو قبول رواية المبتدع أنها تقبل مطلقا إذا كان عدلا في دينه ضابطا لحديثه، وإن كانت روايته في الظاهر، لأنه ما فيش هناك رواية أصلا ولا حديث ينصر بدعة إلا أنهم يستدلون به فيلبسون على الناس بأن هذا الحديث يفيد قوة لمذهبهم ورأيهم الذي يذهبون إليه، لكن في الحقيقة ليس هناك حديث يؤيد بدعة ولا ينصر بدعة ولا يقوي بدعة، لكن على حسب فهمهم. فقالوا إن روى ما يوافق بدعته ترد روايته، وإن روى ما لا يوافق بدعته تقبل روايته. لكن كما قلنا القول الصحيح أو الراجح في هذه المسألة قبول رواية المبتدع مطلقا ما دام لا يرى حل الكذب نصرة لمذهبه، وما دام حافظا ضابطا لحديثه. والصحيحان مشحونان بأحاديث مبتدعة وكانوا دعاة، لكنهم كانوا ضابطين لأحاديثهم وكانوا متورعين عن الكذب أو تأويل والتلبيس ببعض الروايات التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرواية المبتدع غير رأيه أيضا. فبعض الناس يقول يؤخذ قول المبتدع مطلقا كما تقبل رواية المبتدع مطلقا ما دام ذا دين وضابطا لحديثه، لكن هناك فرق بين الرواية والرأي. فالرواية مجرد نقل سمع فأدى، أما الرأي فهو مذهب يذهب إليه، وقول يقول به، وعمل انبنى على فهمه. فمثل هذا يخاف من رأيه، فلا يقبل رأيه ولا يعمل برأيه حتى وإن كان في غير المسألة التي اتهم عليه أو اتهم بسببها بأنه قد ابتدع. وخاصة وهذا لا يمتنع في الوجود إذا كان هناك غيروه من أهل السنة من يقوم مقامه في هذا؟ إن بعض الناس ممكن يقول إيه، أنا أدرس النحو عند المبتدع لأنه لا يكلمني ولا يدعوني إلى بدعته في علم النحو، أو أدرس أصول الفقه عند المبتدع لأن بدعته بعيدة عن أصول النحو، عن أصول الفقه، أو يقول أخذ عنه قواعد الحديث أو نحو ذلك، أو نحو هذه من العلوم. لكن هذا قول فاسد، لأن صاحب البدعة الداعي إلى بدعته لا يترك مساغا يتوصل به إلى نشر بدعته إلا وقد ولجه في النحو، يتكلم في اللغة، يتكلم في الأصول، يتكلم في الحديث، يتكلم في التفسير، يتكلم في أي باب من الأبواب، يوظف هذا العلم والفن الذي أتقنه خدمة لبدعته فيوجهها. ولذلك كان العلماء يحذرون من أئمة كبار في صنوف العلوم من بدعهم، وهو يتكلم في مسألة أخرى غير البدعة، لكنه يدخل بدعته في فنه الذي يحسن. ولذلك يعني اللي أذكر الآن الزمخشري، رأس من رؤوس المعتزلة، له كتاب الكشاف تفسير القرآن، اعتمد فيه على تفوقه وتقدمه في اللغة والبلاغة والبيان ونحو ذلك، فكان يستغل تفوقه وتقدمه في اللغة إلى تفسير الآيات على ما يوافق بدعته وهواه، والذهب وهو يترجم له فيقول يعني جار الله أجارنا الله منه، فكن على حذر من كشافه. هو جار، يلقب بجار الله أو اسمه جار الله هذا أو هذا، فيقول أجارنا الله منه، فكن على حذر من كشافه. تكلم في اللغة بيان، ما فيش بعد كده، إمام البيان من أول من تكلم في بلاغة القرآن من حيث النظم والسياق والأساليب وكذا، لكنه لأنه داعية لبدعته كان يستغل هذا ويدخل مذهبه ورأيه في التفسير وفي الكلام على الآيات ووجوه بلاغة الآيات ونظام القرآن البليغ وكذا، وربما يوجه بعض الأدوات النحوية لتخدم مذهبه. فمن مذهب المعتزلة أنهم يقولون بنفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، ويستدل له الزمخشري بقوله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني، يقول لن حرف نفي يفيد التأبيد، لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك أهل اللغة بعد يقولون يا هذه لن الزمخشرية التي تفيد التأبيد، يعني النفي الأبدي. الشاهد أن من يقول يعني هو مبتدع لكنه يجيد فنا من الفنون فأخذ عنه هذا الفن، فإذا كان داعية لبدعته لا تأخذ عنه، أما إن كان مغمورا ولا يدعو للبدعة وأنت تعرفها فهذا لا حرج في ذلك، وهذا كما قلنا العمل برأيه والقول برأيه وأخذ رأيه غير الأخذ بروايته والعمل بروايته، لأن الراوي بمثابة الإناء الذي أو الوعاء الذي أودع فيه شيء فأداه، فإذا كان حافظا ضابطا يؤدي ما سمع وفقه. فكان ظهور البدع من الأمور العظيمة التي تنوء بهذه الأمة والتي كلفتها جهدا جهيدا، وهو باب من أبواب الجهاد. بعد أن كان المسلمون مجتمعين على جهاد الكفار أصبحت طائفة أو صارت طائفة منشغلة بجهاد المبتدعة والرد عليهم وتفنيد آرائهم، فكان الأمر المفضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة. حدثنا ابن مصفى محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو القشيري ضعيف جدا متروك لكنه متابع لو إسناد آخر. قال حدثني حميد وهو حميد الطويل عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز أو قال حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. في إسناده كما تقدم محمد بن عبد الرحمن القشيري متروك ضعيف جدا لكنه متابع، تابعه أنس بن عياض أبو ضمر الليثي. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة أو غيره، شعبة أو غيره شك، عن مجاهد وهو مجاهد بن سعيد الهمداني مجالد بن سعيد الكوفي الهمداني عن الشعبي عامر بن شرحيل عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع، ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة، بشر أبو زيد وأبو المغيرة مجهيل، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال أبو بكر: وأحسب الأشج حدثني به. أبو بكر بن أبي عاصم يعني هو روى الحديث عن الأشج بواسطة الحسن بن علي، يقول يعني أظن أنني سمعته من الأشج مباشرة. هذا إسناد ضعيف جدا. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حسين المعلم، حسين بن ذكوان، حسين الأحول وهو حسين بن ذكوان المعلم البصري، قال حدثنا أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عطاء بن السائب عن أبيه أنه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير كثير ومن يعمل به قليل. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي إسماعيل بن أبي خالد هذا، وليس هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي. أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ضعيف جدا. إن الله حجز أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، هذا يثبت في الجملة بالشواهد والطرق، ومعناه كما تقدم أن صاحب البدعة لا يتوب، لأن صاحب البدعة إنما يتقرب بها إلى الله عز وجل، فمن أي شيء يتوب؟ إن الله حجز أو حجب، أي حال بينه وبين التوبة، لأنه لن يتوب، لأنه يرى نفسه أنه ليس عاصيا وليس مذنبا، وإنما ابتدع ما ابتدع تقربا إلى الله عز وجل. والبدعة إنما يراد بها مضاهاة الشرع، إنما هو عمل في الدين يتقرب به إلى الله رب العالمين، كما يتقرب له سبحانه وتعالى بسائر الطاعات. فالمبتدع إنما ابتدع البدعة عبادة وهو يرى أنه متعبد لله، فمن هنا لن يتوب، وهناك حاجز بينه وحاجب بينه وبين التوبة، لأنه لا يرى نفسه يستحق أو يستوجب أن يتوب من عمل هو عصى الله عز وجل فيه. هذا أحسن توجيه لهذا الحديث، وليس معناه أنه محجوب عن التوبة من سائر الذنوب، فقد يرتكب معصية هي عنده ويراها معصية وهذا يتوب منها، أما الذي يرتكبه من البدع ليس معصية عنده ولذلك لا يتوب منها، فإن الله حجز أو حجب أو احتجر البدعة التوبة عن صاحب البدعة، يعني عن توبته من هذه البدعة، عن صاحب البدعة، وذكر البدعة هنا يشير إلى أن التوبة متعلقة بها، التوبة متعلقة بهذه البدعة، فهو لن يتوب ولن يرجع، وبينه وبين هذه التوبة حجاب أو حاجز، أو احتجرت التوبة دونه، أي صارت في شيء يحجرها ويحجبها ويمنعها منه أو يمنعه منها، لأنه لا يعصي في نظر نفسه ربه سبحانه وتعالى فلن يتوب. أما تعميم معنى هذا الحديث على سائر الذنوب والمعاصي فهذا لا يصح، لأن باتفاق المسلمين أن من كان على جملة من المعاصي فتاب من إحداها ولم يتب من الأخرى أو الأخريات، أن توبته من هذه المعصية تنفعه عند الله عز وجل ويبقى عليه إثم سائر الذنوب. فلو أن إنسانا كان متعدد البدع فرأى في وقت من الأوقات أن هذا الأمر بدعة ورجع إلى الله عز وجل وتاب منه وبقي على بدعة أخرى، فإن توبته من البدعة التي تاب منها ورآها خطأ بعد أن هداه الله ووفقه هذه تنفعه التوبة، والمعصية الأخرى أو البدعة الأخرى التي ما زال مصرا عليها يبقى عليها ويلزمه أن يتوب منها كما تاب من البدعة الأولى. فالتوبة بابها لا يغلق أمام أحد حتى المشركين، لكن القضية متعلقة بمسألة المبتدع إذا تاب من ذنوب، وإذا كانت عنده ذنوب فتاب منها وما زال قائما على تلك البدعة، لا شك أن توبته من تلك الذنوب والمعاصي تنفعه عند الله عز وجل إذا كانت توبة نصوحة بمعناها الصحيح، ويبقى عليه إثم هذه البدعة التي هو عليه. إذن توجيه الحديث إن الله حجز أو حجب أو احتجز أو احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، أي عن هذه البدعة حتى يدعها وحتى يندم على فعلها وحتى يعود إلى ما يخالفها من السنن. قال باب: حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعمر ابن بشر، فيه جهلة، قال حدثنا ابن المبارك قال حدثني منيع قال حدثني معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه. وهذا تقدم قبل قليل. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية والفزاري وإسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ومتروك الحديث ضعيف جدا، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل أوزار الناس. قال إسماعيل: من آثام الناس. كان عليه من آثام الناس. وهذا الإسناد ضعيف جدا كما تقدم. كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني متروك حتى ربما اتهم، لكن المعنى صحيح. من سن في الإسلام سنة سيئة وهي البدعة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. من ابتدع بدعة، من سن سنة سيئة وهي بمعنى بدعة. سنة الحسنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما وضع أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البدعة السيئة هي الإحداث في الدين وهي إدخال في الدين ما ليس منه. وكل بدعة فهي سيئة، وكل بدعة فهي ضلالة.
أطلع أخ أبو فنلنا صفرة ده. الفانيلنا اللي لابسها ديت صليب؟ اه يا زبير، هذا الثوب الذي عليها تشيرت، هذا صليب لا شك فيه.
من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. خليك معاي، تدخل الرجل يطلع من هدومه ولا إيه؟ كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. سبحان الله سبحان الله، يعني كل واحد عليه وزر فعله البدعة، وهذا عليه أوزار كل من تبعه. أسأل الله العافية. يعني لو أن المبتدع يعرف من نفسه هذا لا استسر ببدعته في نفسه. يقول له أنت بنا تحمل غيري ليه؟ مش كفاية للبدعة اللي هو ارتكبها؟ خليك في نفسك. ولذلك إياك أن تتكلم في أمر من أمور الدين وأن تدعو غيرك إليه إلا أن يكون عندك كالشمس في رابعة النهار، أنه ربما تكون مخطئا، وخاصة إذا كنت قلت ذلك بفهمك وقولك أو اشتباه أقوال بعض العلماء عليك. لا لا، أنت الحمد لله هناك من كفاك، خلاص إلق الحمل عليه. لأنك لو دعوت واحدا والواحد دعا واحدا وواحدا وواحدا هكذا سلسلة، لو في كل جيل فقط واحد بس يتبع ما قلته مما هو مخالف للشرع كفاك حملا للإثم والعياذ بالله. فكيف إذا دعوت جماعة وطائفة وانتشر قولك وانتشر في الناس كانتشار النار في الهشيم، ثم جاء جيل بعد جيل بعد جيل، أوزار هؤلاء كلهم على هذا المحدث المبتدع عياذا بالله. ولذلك ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. أي قتل في الدنيا من بعد آدم، هذا الولد الذي قتل أخاه من ابني آدم عليه أوزار كل هؤلاء الذين يقتلون، اللي في الحروب واللي قطع الطريق واللي القتل مش عارف العمد واللي من أجل السرقة ومن أجل كل هذا، كله عليه وزر، كل واحد في نفسه عليه وزر. أوزار هؤلاء جميعا على ابن آدم الأول. وكذلك الداعي إلى بدعة، احنا بنستسهل جدا ان احنا نقول فلان مبتدع وادعو الناس الى ان يبدعوه، فقد اكون مخطئا ومن قلدته مخطئا، فمن يقول بمثل قولي؟ كلنا بنشيل هذه الاوزار، وصاحبنا المسكين ربما لا يكون في الحقيقة مبتدعا فاخذ من اوزاره، يعني بحط اوزار على اوزاري والعياذ بالله. طب وانا مالي انا مالي؟ واحد يقول لي كل واحد يقول انا مالي وانا مالي؟ لا مش كل واحد، هو انت واحد؟ الواحد لما يبقى في واحد هو ده اللي يتكلم، لأن هذا لن يتكلم إلا بعلم وحلم، بحكمة ورحمة، مش والناس بقى والخليجية، لا، حكمة بكلام يوافق الحق، والرحمة يتكلم من أجل رحمة الناس. أنا أحذر من هذا وأتكلم في هذا رحمة به أولا، يعني غايتي وغرضي أن أرحمه وأن أدخله في واسع رحمة الله عز وجل، مش أطرده من رحمة الله، هم إن أنا أطرده من رحمة الله، أنا اللي في الرحمة بس وهو بر الرحمة، أنا المصيب وكل هؤلاء مخطئون. نعم. فإذا وجد من يكفيك فالحمد لله، كفاني فلان، مش لازم أنا أتكلم عن الآخر. يعني الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كانت تعرض عليهم في مجلس واحد فتدور المسألة عليهم جميعا حتى ترجع إلى الأول، واحد شاف إن فلان من الصحابة فقيه عالم فيسأله فيقول سأل فلان، فيذهب لفلان سأل فلان سأل فلان، تلف على الجلوس ثم ترجع للأول. إحنا الأول ممكن واحد يسأل مسألة وشيخ، وإحنا قدامه مثلا طلبة، ممكن أنا أتقدم ما شاء الله، أنا أتبرع أن أنا أجيب وأفتي. طب لماذا تتحمل، لماذا تحمل نفسك ما لا قبل لك به ولا طاقة لك على حمله؟ فالكلام والدعوة وانتشار البدع عياذا بالله هذا فساد الأمة، ومن دعا إلى بدعة ومن دعا إلى معصية ومن أعان على بدعة أو أعان على معصية كان عليه إثم يعادل آثام أولئك المبتدعين الذين وقعوا في البدعة بدعوته وإظهاره هذه البدعة. قال باب: حدثنا عيسى بن يونس أبو موسى الرملي قال حدثنا ضمرة هو ابن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن شهر، مطر ابن طهمان الوراق وشهر ابن حوشب وكلاهما ضعيف، عن معدي كرب عن معاذ بن جبل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام أعاره الله إياه، اخترط سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك، قلنا يا رسول الله الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال الرامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن ابن موهب عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم وكل نبي مجاب: المستحل محارم الله، والتارك لسنتي. الحديث ضعيف في إسناده ابن موهب وهو ضعيف، والحديث حكم عليه الإمام الذهبي رحمه الله لأنه حديث منكر. نعم. الحديث السابق: أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام أعاره الله إياه، اخترط سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك، قلنا يا رسول الله الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال الرامي الذي أعطاه الله عز وجل الإسلام وصار من مناصري الإسلام، أعطاه الله عز وجل القدرة على الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل ونصرة الإسلام، بينما هو كذلك إذ نكص على عقبه فخرج عن جماعة المسلمين وحكم عليهم بالشرك، وصار محاربا ومناوئا لأهل الإسلام. الحديث كما تقدم هو حديث ضعيف، لكن المعنى أن أهل البدع وخاصة الغلاة الذين يغالون في الدين والذين يؤدي بهم هذا الغلو إلى المروق والخروج من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين. ولما ذكر الخوارج قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأول وأقوى مقالات أولئك الخوارج أنهم يكفرون المسلمين ويحكمون عليهم بالشرك، يرمون المسلمين بالشرك والكفر. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أحق بهذا الوصف ومن أحق بالكلمة؟ فقال: الرامي أو المرمي، أي الذي رمى المسلم بالشرك هو الأحق بهذا الوصف أو بهذه الكلمة، أو المرمي الذي رمي به بها أو وصف بهذا الوصف. قال: الرامي. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا، إلا أن معناه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه وإلا رجعت عليه. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أن يرجع بهذه الكلمة ويتصف بهذا الوصف وهو الكفر، واحد من الاثنين: الرامي أو المرمي. فإن كان المرمي حقا مشركا كافرا عياذا بالله، وإلا رجع الوصف على هذا الرامي. فإن كان مسلما موحدا فرماه بالشرك فهو يحكم على دين الإسلام بالشرك فقد أشرك هو، أو بالكفر فقد حكم على الإسلام والإيمان بالكفر، وقال إن المسلم الموحد لله كافر، إذن هو الكافر الحقيقي. فالذي يكفر بالإسلام والذي يكفر بالإيمان هو الكافر، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا الأمر يتعلق بالغلاة الذين غلوا في الدين، ولا ينطبق هذا الوصف يعني تمام الانطباق إلا على طائفة الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويحكمون عليهم بالخروج من الدين، وهم أولى بهذا الحكم. لكن لا يقال هذا على التعيين، يقال فلان ابن فلان حينما كفر فلانا هو الكافر، لأن فلانا ليس بكافر. فالحكم على العموم غير الحكم على الأعيان، فهذا القول كفر وهذا القول شرك، لكن فلان ابن فلان قال هذا أو فعل هذا، لا يحكم عليه بمقتضاه من الشرك أو الكفر حتى تتحقق فيه شروط الحكم وتنتفي عليه وتنتفي منه الموانع. لا بد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على شخص بعينه بأنه كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي القائل والمقول له، باء بها أحدهما، يفسره القول الآخر: فإن كان كما قال، يعني إن كان كما قال حقا كفر، وإلا باء بها أو رجعت عليه الكلمة، أي صار هو الكافر والمشرك، لأنه حكم على الموحد بالشرك وحكم على المسلم بالكفر، فهو الكافر والمشرك في الحقيقة. وهل هذا أيضا يكون الحكم على ظاهره مطلقا؟ يعني من أخطأ في وصفه وحكمه على الآخر فقال كافر أو مشرك، هل يكون مطلقا هكذا كافرا ومشركا إذ لم يتحقق الوصف الآخر؟ لا، لابد أن يبين له وأن هذا ليس كما وصفت، وأن هذا ليس كما أطلقت، وأن هذا لا يستحق الكلمة التي قلت، فإن أصر على ذلك، وهذا أيضا لا يحكم عليه بعين هذا الحكم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، أن يبين له ما كان خافيا عليه، وأن يعلم ما كان جاهلا، وأن تزال عنه الشبهات التي اشتبهت عليه فأطلق هذا الإطلاق وأطلق هذه الكلمة وصف هذا الوصف. الحديث الثاني: ستة لعنتهم وكل نبي مستجاب مجاب، المستحل محارم الله والتارك لسنتي، التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أي المبتدع الذي تركها، فمن ترك سنة وقع في بدعة، فلا يطلق إنسان سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووقع فيما يخالفها من البدع. فالأمر منحصر في السنن والبدع، فمن ترك سنة وقع في ما يعارضها ويناقضها من البدع، ومن أتى السنة في أمر من الأمور نفى وتبرأ وبرئ مما يقابلها من البدع. فهذا الذي يترك السنة، التارك لسنتي، لسنتي السنة النكرة تفيد عموم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني سنة واحدة، فمن ترك سنة واحدة وقع في بدعة واحدة، لا يستحق مثل هذا اللعن المطلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يستحق هذا هو الذي ترك عموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في دين كله مبتدع، وسلك سبيلا واخترع طريقا ليس عليه آثاره من كتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يستحق لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف كما تقدم، وقد أنكره الحافظ الذهبي. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن فليح ابن سليمان وهو ضعيف، عن كثير بن عبد الله، وهذا متروك، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده أنه قال: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأتاه جبريل عليه السلام بالوحي، فتغشى بردائه ثم مكث طويلا حتى سري عنه، ثم كشف عنه، فإذا هو يعرق عرقا شديدا، وإذا هو قابض على شيء في يده، فقال: أيكم يعرف كل ما يخرج من النخل؟ قالت الأنصار: نحن يا رسول الله نعرف كل ما يخرج من النخل، فهم أهل نخل. فقال: ما هذه؟ ففتح يده صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذه نواة. فقال: نواة أي شيء؟ يعني نواة أي شيء من التمر يعني أو من النخل؟ فقال: نواة أي شيء؟ قالوا: نواة سنة. قال: صدقتم، جاءكم جبريل عليه السلام يتعهد دينكم لتسلكن سبل من قبلكم حذو النعل بالنعل، فمثل أحدهم إن شبر فشبر، فإن ذراع فذراع، وإن باع فباع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه، يعني ستتبعون من كان قبلكم في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر الضب، وهذا في الصحيح ثابت، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى، فارس والروم، ومن إلا أولئك. الشاهد من الحديث، وإن كان هذا ضعيفا جدا، لكن هذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمة الإسلام ستتبع الأمم قبلها، حذو النعل بالنعل، الشبر بالشبر والذراع بالذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب ضيق صغير لا يدخله إلا الضب، لو دخلوه لشدة متابعتكم إياه إياهم وملازمتكم طريقهم، لو دخلوا هذا الجحر الذي لا فائدة من دخوله لدخلتموه وراءه. ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى، طيب، ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على 70 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة واحدة، يعني 71. الإسلام وجماعتهم، وإنها افترقت على عيسى عليه السلام على 71 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم. ثم إنكم تفترقون على 72 فرقة كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم. هذا الإسناد كما تقدم ضعيف جدا، لكن المعنى الجزء الأول في الصحيح حتى لو دخلوا جحر ضب، والمعنى الثاني هذا وهو أن الكتابين قبلكم افترقوا اليهود والنصارى، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها فرق ضلالة إلا فرقة واحدة وهي الجماعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشهد به الواقع، فإن أمة الإسلام افترقت على فرق كما تقدم أنها 73 فرقة كلها فرق ضلالة إلا فرقة واحدة وهي الجماعة، وهي التي اجتمعت، وهي عموم الأمة التي اجتمعت على كلمة الإسلام وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكون هذه الثنتين 70 في النار لا يعني أنهم جميعا كفار، ففيها مبتدعة ابتدعوا بدعا مكفرة، ومبتدعة ابتدعوا بدعا ليست مكفرة وإنما هي مفسقة، ولكنها متوعدة بالنار، فمن كفر فوعيده بالنار مقطوع به، ومن لم يكفر فإنما هو وعيد إن شاء أخذه الله عز وجل، وإن شاء عفى عنه، أو إن شاء غفر له، كما في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن أبي عمران وهو الجوني أنه قال: ليت شعري أي شيء علم ربنا من أهل الأهواء حين أوجب لهم النار. وهذا إسناده فيه انقطاع، أبو عمران الجوني لم يسمع منه ابن شوذب، لكن له إسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ومعنى هذا القول أن الله عز وجل حين أوجب لأولئك النار علم منهم سبحانه وتعالى، وإيجاب النار لأهل البدعة على التفصيل المتقدم الذي نذكره دائما، لأن الله سبحانه وتعالى علم من حال أولئك أنهم لا يتوبون، وأنهم لا يرجعون، وأنهم لا يندمون، وأنهم لا يتركون هذه البدع التي ابتدعوها، أو البدع التي ابتدعها من قام بها ومن دعا إليها، فلذلك أوجب الله عز وجل لهم النار. هذا على سبيل العموم إذا لم تكن البدعة مكفرة، وإن كانت مكفرة فهي على سبيل العموم أيضا، إلا أن يبين لهذا المبتدع أن ما قاله خلاف دين الإسلام، وأن تزال عنه الشبهات التي شبهت ولبست أو لبست عليه دينه حتى قال بهذه البدعة. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.